بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تطبيقات العلم الإجمالي في مسألة زوال العلم بالجامع في الحالة الأولى، وهي أن يزول العلم بالجامع رأسا، ولذلك صورون. كان الكلام في الصورة الثالثة، وهي أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء. تقدم النحو الأول ومثاله ما لو علم بصدور حدث مردد بين البول والمني، وقيل أن غسل الجمعة يجزع عنهما، عن غسل الجنابة والوضوء. ومثال النحو الثاني ما إذا علم بصدور حدث مردد بين البول والمني، وقيل بأن غسل الجمعة يعلم بأنه مجزع عن غسل الجنابة، ويعلم بأنه ليس مجزع عن غسل عن الوضوء. ومثال النحو الثالث ما إذا علم بصدور حدث مردد بين البول والمني، وقيل أن غسل النحو الثاني عفوا وشك في أن غسل الجمعة يجزى عنهما أو لا يجزى. النحو الثالث أن يعلم بأن غسل الجمعة يجزى عن أحدهما ويعلم بعدم إجزائه عن الآخر، هذا هو النحو الثالث. النحو الثاني يعلم يشك أن غسل الجمعة يجزى أو لا يجزى عنهما. النحو الرابع، النحو الرابع أن يعلم بأن غسل الجمعة، طبعا أنحاء الثلاثة تقدم بيانها. النحو الرابع الذي وقف عنده الحديث أن يعلم إجمالا بصدور حدث مردد بين كونه بولا أو منيا، ويقال بأن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة ويشك في إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء. إذن يعلم بأن غسل الجمعة يجزئ عن أحدهما ويشك في إجزائه عن الآخر. نقول في المقام عندنا علم إجمالي قبل غسل الجمعة، علم إجمالي إما بحدث بولي فيجب الوضوء، أو بحدث المني فيجب غسل الجنابة. بعد غسل الجمعة نقول إن كان الحدث هو الجنابة فقد ارتفع قطعا. لماذا ارتفع؟ لأننا علمنا أن غسل الجمعة مجزٍ عن غسل الجنابة. إذا ما بعد غسل الجمعة نقطع بارتفاع جنابة، لو كانت الجنابة هي الحدث واقعا، على تقدير أن يكون الحدث جنابة فارتفع بغسل الجمعة، وعلى تقدير أن يكون الحدث بولا هنا نشك في بقاء الحدث. لماذا؟ لأننا نشك في أن غسل الجمعة يجزى عن الوضوء أو لا يجزى عن الوضوء. لهذا قال أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي. ما هي أطراف العلم الإجمالي؟ حدث البولي وحدث الجنابة المني، مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، على تقدير أن يكون الحدث بولا يكون معلوم الارتفاع، معلوم البقاء أو مشكوك البقاء؟ مشكوك البقاء. لماذا؟ لأننا نشك هل غسل الجنابة يجزى عن الوضوء أو لا يجزى عن الوضوء. أما الطرف الآخر وهو على تقدير أن يكون جنابة فهو مقطوع الارتفاع، لأن غسل الجمعة مجزى عن الجنابة، عن غسل الجنابة. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية. لماذا؟ لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها. لماذا لا موجب لتنجزها؟ تنجز فترة البقاء المشكوكة لأنها ليست منجزة لا بالعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب. أما بالاستصحاب فواضح، لأن حدث البول على تقدير أن يكون، التفت للفرض، على تقدير أن يكون الحدث هو جنابة فهو مقطوع الارتفاع بعد غسل الجمعة. الكلام في الفترة المشكوكة وهي على تقدير أن يكون الحدث بولا، نقول على تقدير أن يكون الحدث بولا بعد غسل الجنابة مشكوك هل الحدث بول أو ليس بولا. لا يمكن الاستصحاب هنا. لماذا؟ لأنه لا توجد حالة متيقنة سابقا بالبول، إذ قبل غسل الجمعة يحتمل أن لا يكون الحدث بولا بل قد يكون واقعا منيا يكون الحدث. إذن في الحالة السابقة لا يوجد يقين بأن الحدث هو بول، فعند الشك في بقاء حدث البول لا يمكن استصحاب الحالة السابقة لأنها ليست متيقنة. لماذا الحالة السابقة ليست متيقنة؟ لماذا حدث البول ليس متيقنا؟ لأنه لا يقطع أن يكون الحدث بول، لأنه يحتمل أن يكون منيا. إذن لا يمكن التمسك بالاستصحاب لتنجز الحالة المشكوكة البقاء، لأن الحالة السابقة ليست متيقنة. هل تتنجز بواسطة العلم الإجمالي؟ هل تكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي؟ المفروض ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي لأنها ليست متيقنة، بل نحن نشك في بقاء حدث البول بعد غسل الجمعة وعدمه. بخلاف النحو الثالث وهو التكليف المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، نقطع ببق لو كان المعلوم بالإجمال ينطبق على الطويل فهو مقطوع البقاء الفرد الطويل. أما هنا مشكوك البقاء، فلا يوجد عندنا حالة متيقنة بالنسبة له ليكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي. قال النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، ومحل الكلام هو في حدث البول مشكوك البقاء. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، منجزية هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن فترة البقاء المشكوك من ذلك التكليف الذي هو بعد غسل الجمعة، أما قبل غسل الجمعة يوجد علم إجمالي إما بالبول إما بالمني. قال لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، يعني ليست الفترة المشكوكة ليست طرفا من أطراف العلم الإجمالي لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي. لماذا ليست طرفا؟ لأنها ليست متيقنة بل مشكوكة. ولا بالاستصحاب. لماذا لا نستصحب الحالة السابقة؟ إذ لا يقين بالحدوث، نحن ليس على يقين بحدث البول، يحتمل في قبل غسل الجمعة أن يكون الحدث واقعا هو الجنابة وليس البول، ليجري الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك، سوف يأتي إن شاء الله في مباحث الاستصحاب، أنه ما هو المقوم للاستصحاب؟ ما هو الركن الأول للاستصحاب؟ هناك قولان. القول الأول أن الركن الأول للاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة. إذا كان من أركان الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة. هنا لا يوجد عندنا يقين بحدث البول، لأن واقعا يمكن أن يكون الحدث هو الجنابة وليس البول. القول الثاني أن يقال أن الركن المقوم لجريان الاستصحاب ليس اليقين بالحدوث، إنما هو أصل الحدوث، نفس الحدوث، سواء وإن لم يكن متيقنا، نفس الحدوث على تقدير وجوده هو الركن المقوم للاستصحاب. هنا في المقام يقال هكذا: على تقدير حدوث البول نجري الاستصحاب، على تقدير حدوثه وإن كان لم يتيقن بحدوثه، لأن الركن المقوم للاستصحاب ليس هو اليقين بالحدوث، بل هو نفس الحدوث. هذه الفقرة سوف تأتي إن شاء الله في صحيح الزرارة عندما نستشف منها هل أن مقوم الاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة أو نفس تحقق الحالة السابقة وإن لم تكن متيقنتان. إذن في المقام نقول على تقدير أن يكون الحدث بول نجري هذا الاستصحاب، وبالتالي يتشكل عندنا علم إجمالي. ما هي أطراف هذا العلم الإجمالي؟ نقول العلم الإجمالي إما بصدور الحدث، حدث الجنابة إلى فترة غسل الجمعة، أو بصدور البول إلى ما بعد غسل الجمعة. قال: وقد يجاب على ذلك بأن على ذلك على إمكان على عدم إمكان جريان الاستصحاب، بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث لا على كون الحدوث متيقنا، بناء على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة، يعني بمجرد حدوثها، على تقدير حدوثها لا باليقين بها بالحالة السابقة. لأنه لو قلنا الاستصحاب متقوم باليقين لا يقين سابق، أما لو كان الاستصحاب متقوم بنفس الحدوث نقول على تقدير الحدوث يمكن الاستصحاب، ومع تقدير الحدوث يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف، أي طرف؟ طرف البول، وهو أن يكون لو كان على تقدير أن يكون الحدث بولا فممتد الحدث حتى إلى ما بعد غسل الجمعة، لأن افترضنا أن غسل الجمعة لا يبدع عن الوضوء، أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر وهو على تقدير أن يكون جنابة وهو كاف للتنجيز. هذا تمام الكلام في هذه الحالة. الحالة الثانية نعم، وهو تقدير الجنابة. على تقدير الجنابة نقول على تقدير أن يكون الحدث جنابة فهو ممتد قطعا إلى فترة غسل الجمعة، ما بعد غسل الجمعة هو قطعا مقطوع الارتفاع، وعلى تقدير أن يكون الحدث بولا فهو ممتد حتى إلى ما بعد غسل الجمعة. قال: الاضطرار إلى بعض الأطراف. هناك صورنا الحالة الأولى، قال هناك زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى، هنا تأتي الحالة الثانية. الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي له صورتان: الصورة الأولى الاضطرار إلى طرف معين، الصورة الثانية الاضطرار إلى طرف لا بعينه. مثلا: أعلم إجمالا بنجاسة أحد المائعين، إما الماء وإما الخل، واضطررت لرفع العطش أن أتناول الماء بعينه لأنه هو الذي يرفع العطش، فهنا اضطرار إلى طرف بعينه. الصورة الثانية أن يضطر المكلف إلى ارتكاب أحد الطرفين لكن لا بعينه، بمعنى أن أي واحد من أطراف العلم الإجمالي يمكن أن يدفع الاضطرار ويرفع حالة الاضطرار. نظير ماذا؟ ما إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد المائعين المردد بين الحليب والماء كلاهما يرفع العطش، فهنا لست مضطرا إلى ارتكاب خصوص ما شرب الماء، بل لأن رفع العطش كما يتحقق بشرب الماء يتحقق بشرب الحليب مثلا، هذا يعبر عنه الاضطرار إلى طرف لا بعينه. في قبال الصورة الأولى أن يكون الاضطرار إلى طرف بعينه بخصوص الطرف الأول وهو الماء دون الثاني. نأتي إلى الصورة الأولى وهي ما كان الاضطرار إلى طرف بعينه. هنا عندنا ثلاث حالات دققوا فيها. تارة الحالة الأولى نفرض أن الاضطرار حاصل قبل العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي. الجامع لذلك ما هو؟ ألا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، ألا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، إما أن يكون الاضطرار متقدما أو يكون مقارنا، المهم ألا يكون متأخرا. طبعا التفتوا جيدا، هذه الحالات وأحكامها التي سوف نذكرها لا فرق سواء كانت في صورة الاضطرار أو كانت في صورة تلف أحد أطراف العلم الإجمالي. مثلا إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد المائعين، بحرمة شرب أحد المائعين، إما الماء وإما الخل، تارة أضطر إلى شرب الماء من باب رفع العطش ودفع الموت، هذا يسمى اضطرار، وأخرى يتلف طرف الماء، يعني الماء يتلف. الكلام في صورة الاضطرار أو في صورة التلف فالحكم واحد، ولهذا الأحكام والحالات التي سوف نذكرها هي حالات للاضطرار أو حالات للتلف. فنقول ما هو الحكم فيما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد الأطراف بعينه، وما هو الحكم إذا تلف أحد الأطراف أو خرج عن محل الابتلاء وما شابه ذلك؟ فالحكم واحد على مبنى السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. نأتي إلى الحالة الأولى، إذن الكلام فيما إذا كان الاضطرار إلى طرف بعينه. هنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، إما أن يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي أو يكون مقارنا للعلم الإجمالي، وبعبارة واضحة أولا يتحقق الاضطرار بعد ذلك يتحقق العلم الإجمالي. مثلا أمامي كأس ماء وخل، أنا مضطر إلى شرب ماء، الاضطرار الآن تحقق، ثم بعد ذلك علمت بأن أحدهما نجس، إذن كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، اضطررت فعلمت إجمالا بحرمة شرب أحدهما. في هذه الصورة نقول في المقام إذا جئنا إلى الطرف الأول وهو المضطر إليه الماء، نقول حرمة شرب الماء، موضوع حرمة شرب الماء عبارة عن جزئين، ما هما؟ النجاسة، والجزء الآخر عدم الاضطرار. إذا لم يكن الماء نجس لا يحرم شربه، إذا لم يكن الماء مضطرا إليه لا يحرم شربه. إذا حرمة الشرب متوقفة على نجاسة الماء، هذا هو الجزء الأول، وعلى عدم الاضطرار. فنقول المفروض أنني مضطر إلى شرب الماء، فترتفع الحرمات بارتفاع أحد جزئيها، لأن موضوع الحرمة مركب من جزئين: النجاسة وعدم الاضطرار، والمفروض أنه تحقق اضطرار فترتفع الحرمة عن المضطر إليه. يبقى الطرف الثاني تجري فيه أصالة الإباحة أو أصالة البراء بلا معارضين. هذا تقريبا أو هو ما تقدم في مثال ما إذا علمنا إجمالا بوقوع النجاسة إما في الماء أو في قطعة الحديد. لهذا قال: الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد طعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه لأنه رفع عن أمة ما اضطر إليه. وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر غير المضطر أو لا. يعني هل الطرف الأول وهو الماء المضطر إليه قطعا يجوز شربه، الكلام في الخل هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه، هل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله؟ نقول طرف الخل يبقى مشكوكا بنحو الشبهة البدوية تجري فيه أصالة البراءة بلا معارضة. قال: وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، هذا الذي عبرنا عنه الاضطرار إلى طرف بعينه، والأخرى أن يكون بالإمكان دفع الاضطرار بأي واحد من الطعامين، الاضطرار إلى طرف لا بعينه كما إذا علمنا بنجاسة إما الحليب أو الماء، ورفع العطش يمكن دفعه بالماء والحليب. أما الصورة الأولى وهي الارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي بعينه، فالعلم الإجمالي فيها في الصورة الأولى هذا يسقط عن المنجزية، هذه هي الحالة الأولى. رقموها لو السيد مرتب، لو رتبها السيد لكان أوضح. إذا الحالة الأولى هكذا اكتبوا: أن يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، يعني اضطررت ثم علمت، لعبارة ثالثة اضطررت إلى شرب الماء بعد ذلك علمت بأن أحدهما حرام. قال: يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول وهو العلم بالجامع. لا يوجد علم بالجامع بعد الاضطرار، لا يعلم بحرمة شرب إما الماء، لأن الماء قطعا لا يحرم شربه بعد الاضطرار، لا يوجد علم بالجامع لأن المضطر إليه قطعا ليس حراما. قال: حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف وهو شرب أحد المائعين، حرمة شرب أحد المائعين، والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام، طعام الشرب المعنى واحد، نجاسة الطعام المعلومة إجمالا، النجاسة جزء الموضوع للحرمة، ما هو الجزء الآخر؟ والجزء الآخر عدم الاضطرار. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، يعني أنا أحتمل أن يكون النجس هو الماء الذي مضطر إليه، فلا علم له بالتكليف الفعلي. لماذا لا علم له بالتكليف الفعلي وهو حرمة شرب الماء؟ لأن الجزء الآخر لم يتحقق، الجزء الآخر جزء الحرمة، عفوا موضوع الحرمة هو النجاسة مع عدم الاضطرار، والمفروض أنني مضطر إلى الماء، فالحرمة قطعا مرتفعة. فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها، يعني الطرف غير المضطر إليه كالخل، من الأصول المؤمنة بدون معارض، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها. يعني لا نجري أفالة البراءة في الطرف المضطر إليه وهو الماء، لماذا؟ لأننا لا نحتمل الحرمة بل نقطع بعدم الحرمة، ولكن هذا على شرط، يعني سقوط المنجزية على شرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم، هذا الذي بينته لكم الحالة الأولى، أن لا يكون الاضطرار متأخرا. يعني ما معناه؟ يعني أن يكون الاضطرار متقدما أو مقارنا للعلم الإجمالي. الحالة الثانية هذه وإلا هذه شروع في الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. ما معنى ذلك؟ يعني أولا علمت بحرمة شرب أحد المائعين ثم بعد ذلك حصل الاضطرار. في الساعة الأولى أعلموا بنجاسة أحد بحرمة شرب أحد المائعين إما الماء إما الخل. بعد علم الإجمال فحصل اضطرار إلى شرب الماء من لرفع العطش. إذا أولا تحقق العلم الإجمالي ثم بعد ذلك تحقق الاضطرار. في الحالة الأولى ماذا؟ تحقق الاضطرار ثم وجد العلم. هنا قلنا في الحالة الأولى علم إجمالي لا يوجد لاختلال الركن الأول، وهو لا يوجد علم بالجانب، لأن بعد الاضطرار قطعا الماء ليس بحرام، فتجري البراءة في الطرف غير المضطر إليه بلا معارضة. الآن لا، علمت أولا بحرمة شرب أحد المائعين ثم بعد ذلك حصل الاضطرار، فالاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي. هنا هل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزي أو لا يسقط؟ لا يسقط. في الحالة الثانية لا يسقط. لماذا؟ لأن هذه الحالة ترجع إلى حالة ما إذا علم إجمالا بتكليف مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. في النحو الثالث من أنحاء الصورة الأولى قلنا نحن إذا علم إجمالا بفرد بتكليف مردد بين الطويل والقصير يبقى العلم الإجمالي على المنجزية. مثالا على ذلك صورنا نحن مثالين، هذا مثال ثالث. أعلم إجمالا أعلم إجمالا بوجوب الجلوس إما في المسجد ساعة واحدة أو في الصف خمس ساعات. إذن عندي علم إجمالي بوجوب جلوس ما مردد بين ساعة واحدة في المسجد أو خمس ساعات في الصف. هنا علم إجمالي مردد بين الفرد القصير وهو الجلوس في المسجد ساعة واحدة، وبين الفرد الطويل وهو الجلوس في البيت خمس ساعات. نقول بعد مضي الساعة الأولى نقطع بعدم وجوب الجلوس في المسجد، لأن وجوب الجلوس في المسجد على تقدير ثبوته إنما هو ساعة واحدة، من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية، انتهت الساعة الواحدة ظهرا. إذا ما بعد الواحدة ظهرا أقطع بعدم وجوب الجلوس في المسجد. هنا الفرد القصير معلوم انتهاء أمده، انتهى أمد الفرد القصير. الفرد الطويل نقول على تقدير وجوب الجلوس في الصف نقول هو ممتد حتى بعد الساعة الواحدة ظهرا. وهذا معناه ما تقدم في النحو الثالث من أنحاء الصورة الأولى، أن انتهاء أمد الفرد القصير لا يسقط منجزية الفرد الطويل. انتهى أمده، انتهى وقته، هذا ليس معنى أنه تنتهي منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الفرد الطويل قطعا طرف من أطراف العلم الإجمالي. هذه مسألة التكليف المردد بين الفرد الطويل والقصير في مقامنا تجري. قبل الاضطرار أعلم إجمالا بحرمة شرب إن الماء وإن الخل، هذا العلم الإجمالي منجز ما قبل الاضطرار. بعد الاضطرار نقول لو كانت النجاسة ثابتة في الماء في الطرف المضطر إليه فهي بعد الاضطرار قطعا قد ارتفعت. إذا الطرف الأول وهو الماء نقول حرمة الشرب ممتد إلى ما قبل الاضطرار، أما بعد الاضطرار فقطع الحرمة قد ارتفعت. إذا الفرق قصير هنا في طرف الماء، أما في طرف الخل على تقدير أن يكون الخل هو النجس فهو ممتد حتى إلى ما بعد الاضطرار. إذا المضطر إليه فرد قصير، لأن فترة حرمة الشرب إلى ما قبل الاضطرار، ما بعد الاضطرار قطعا لا توجد حرمة شرب بالنسبة للماء. في الطرف الآخر وهو الخل غير المضطر إليه، الحرمة على تقدير ثبوتها ممتدة إلى ما بعد الاضطرار. إذا هنا علم إجمالي مردد بين فرد قصير وهو حرمة الماء إلى ما قبل الاضطرار، وبين فرد طويل وهو حرمة الخل إلى ما بعد الاضطرار. قلنا كل تكليف كان مرددا بين فرد قصير وفرد طويل يبقى على المنجزية. لماذا؟ لأنه انتهى أمد الطرف الأول وهو الماء، انتهت فترته. هذا لا يعني إلغاء وسقوط الطرف الآخر عن المنجزية، يبقى منجزا. قال ولكن هذا على شرط ألا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا يعني لو كان الاضطرار متأخرا يعني أولا تحقق علم إجمالي ثم بعد ذلك تحقق اضطرار، قال وإلا بقي على المنجزية. لماذا يبقى؟ قال لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الفرد الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف إما بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار، بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار، وهو أي طرف؟ الطرف المضطر إليه الفرد القصير وهو الماء. قبل الاضطرار أعلن على تقدير أن تكون النجاة في الماء أقطع بالحرمة، إذا ما بعد الاضطرار أقطعه بعدم الحرمة. أو في الطرف الآخر وهو الطويل حتى الآن، حتى الآن يعني حتى بعد الاضطرار. الحالة الثالثة، التفتوا للحالة الثالثة، أكرر الحالة الأولى اضطررت فعلمت، الحالة الثانية علمت فاضطررت، الحالة الثالثة ما هي؟ لاحظ الحالة الأولى تقدم الاضطرار على العلم، الحالة الثانية تأخر الاضطرار عن العلم، الحالة الثالثة أن يكون الاضطرار وسطا وسط. لا لا، الاضطرار في الحالة الأولى، قلت أنا دقيق، والحالة الأولى أن لا يكون الاضطرار متأخرا، يعني ما معنى ذلك؟ أن يكون الاضطرار متقدما أو مقارنة. الحالة الثانية أن يكون الإضطرار وسطا، وسطا بين ماذا؟ بين شيئين، ما هما سبب الحكم والعلم الإجمالي. يعني هكذا تكون الصورة، تحقق سبب الحكم، الحكم الذي هو الحرمة، حرمة شرب أحد المائعين، ما هو سببه؟ النجاسة. وقعت النجاسة أولا، إذا تحقق سبب الحكم، سبب الحرمة وهو النجاسة، فحصل اضطرار ثم علمت، لأنه قد تقع النجاسة وأنا لا أعلم. إذا وقعت النجاسة أولا في أحد الإناءين، يعني تحقق سبب الحكم، ثم اضطررت إلى شرب الماء لرفع العقد، ثم علمت إجمالا بأن أحدهما يحرم شربه. إذن الاضطرار هنا توسط بين سبب الحكم وبين العلم الإجمالي. هنا نقول قطعا العلم الإجمالي من حيث الركن الأول تام، يعني يوجد علم إجمالي إما بحرمة شرب الماء وإما بحرمة شرب الخال، علم بالجامع موجود، لكن هذا العلم الإجمالي ليس منجز لاختلال الركن الثالث. الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي ما هو؟ تعارض الأصول. لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا إذا كانت الأصول متعارضة. وفي المقام الأصول ليست متعارضة، لماذا؟ لأن المضطر إليه وهو طرف الماء لا نحتاج فيه إلى جريان. الأصل المؤمن لماذا؟ لأنه مضطر إليه ويجوز شربه. نعم الطرف الآخر وهو الخلتين يجري فيه الأصل المؤمن من دون معارض، فالأصول ليست متعارضة. وإذا لم تكن الأصول متعارضة كما تقدم في الركن الثالث لا يكون العلم الإجمالي منجزا. قال وقد يفترض الاضطرار قبل العلم الإجمالي، افترضنا قبل العلم الإجمالي، ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلوم. زمان النجاسة يعني سبب الحكم، يعني أولا وقعت النجاسة في أحد الإناعين، هذا معنى زمان النجاسة، زمان تحقق النجاسة، زمان تحقق سبب الحكم. وقعت النجاسة أولا ثم اضطررت إلى شرب الماء ثانيا ثم علمت أن أحدهما يحرم شربه، أن أحدهما نجس. كما إذا اضطر ظهران لاحظ إلى تناول أحد الطعامين، هذا في الظهر، ثم علم، إذا هنا الاضطرار ماذا كان متقدما على العلم الإجمالي، ثم علم قبل أن يتناول أن أحدهما ثم علم أن أحدهما تنجس صباحا. إذا النجاسة متى تحققت؟ في الصباح. الاضطرار متى تحقق؟ في الظهر. بعد الاضطرار علم بنجاسة أحدهما. إذا أولا تحققت النجاسة صباحا، ثم تحقق الاضطرار ظهرا، ثم بعد ذلك تحقق العلم الإجمالي. فالاضطرار هنا متوسط بين سبب الحكم وبين العلم الإجمالي. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجودان، يعني بعد الظهر يعني أنا أعلم بعد الظهر بأن أحدهما قطعا يحرم شربه. قال وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجودان، جامع التكليف يعني حرمة الشرب أو نجاسة أحدهما.
هذا لو لم يكن
يريد
وهذا أنا بالفعل موجه إليكم مثلا التكليف، لا أقول أن يعلم
إجمالي في فعلية أحد التكليفين، لأن هذا طرف المضطر. لا معنى فعلية أحد التكليف يعني على تقدير أن يكون هذا الطرف يكون فعلي، وعلى تقدير ذلك الطرف يكون على تقدير
أن يكون هذا الطرف يكون فعلي مع أنه مضطر.
لا حسب الفرض أنه متى تحقق الاضطرار؟ بين العلم الإجمالي وسبب الوقوع، تبع عندما وقعت النجاسة فأنا أعلم بوقوع النجاسة في أحد الطرفين. أولا تحققت النجاسة، فيوجد إذن علم بالجامع وهو وجود نجاسة في أحد الإناعين. أعلم أنه بعد
وقعت نجسة، ما أصاب الإناعين أو لا؟ وإذا كانت مقارنة للإنسان، إحنا قلنا إذا غيرت موضة، لأن وقعت نجسة، إحنا قلنا إذا غيرت نجسة، لكن ما نعرف أن يعني أصاب الإناعين أو لا. ثم اضطررت بعد ما اضطررت أن انتبهت أن النجسة وقعت في أحد
الإناعين. أقول أنه هنا عندما وقعت النجاسة في الصباح، ثم بعد ذلك حصل اضطرار، بعد ذلك حصل علم إجمالي. هنا هل يوجد علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحد الطرفين أو لا يوجد وقوع النجاسة؟ هذا الذي نريد أن نقول، يوجد علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحد الطرفين، إما في طرف الماء إما في طرف الخل. غايته أنه لما كان مضطرا إلى طرف الماء قطعا نقول يجوز شربه. أما الإناء الثاني فتجري فيه أطارة البراءة من دون معارضة. ثلاثة تعارض الأصول. قال فالركن الأول محفوظ، الركن الأول محفوظ وهو العلم بنجاسة أحد الإناءين، ولكن الركن الثالث غير محفوظ غير متحقق. لماذا؟ قال لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار وهو الماء قد انتهى عمده، لأن انتهى عمده لأنه يكون حرام شربه إلى ما قبل، أما ما بعد الاضطرار قطعا ليس حرام شربه. ولا أثر لجريان البراءة عنه عنها عن الطرف المضطر إليه فعلا. لماذا؟ لا نحتاج إلى أصل المؤمن لأنه نقطع بعدم الحرمة بعد الاضطرار، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارضين. إذن لا تتعارض الأصول، وعدم تعارض الأصول يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الثالث. قال ويضطرد ما ذكرناه من البداية. قلت لكم الكلام في هذه الصور كما يشمل حالة الاضطرار إلى طرف أيضا يشمل حالة ثلاث لو تلف أحد الطرفين، تلف أحد الطرفين. قال ويضطرد ما ذكرنا، يعني هذه الحالات وأحكامها تجري أيضا في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف. نظير ماذا من مسقطات التكليف؟ قال كتلف بعض الأطراف، الماء تلف، هل يجوز ارتكاب أريق أنه الماء يعني تلف بمعنى أريق الماء، أريق الماء أو لا ظهر الماء. طهرنا مثلا الطرف الأول وهو الماء، هنا الطرف الثاني وهو الخل، يجوز ارتكابه أو لا يجوز؟ نفس الحالات السابقة، هل أن التلف قبل العلم الإجمالي، هل أن التلف بعد العلم الإجمالي، هل أن التلف بعد العلم الإجمالي وكان التلف متقدما عليه سبب الحكم؟ جميع الأنحاء الثلاثة.
يرتكب
مثلا المكلف احد الاطراف. لا لا لا، في فرض عدم الاضطرار ان هذا الطرف الاول وهو الماء الى اي الاضطرار،
مثلا هو شرب احد
الاثنين وما عنده اضطرار ولكن شرب احد الاثنين، هذا السبب يعني. لا نفترض انه شرب لان بعد علمه الاجمالي، نفترض انه اريق الماء، أريق الماء، تقولون أنه عفا وشرب الماء، تجري أن يجري عنوان السلف. يقول كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما، أحد الإناءين الماء تلف، أو لا عفوا نعم قال كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء تطهر، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، بعد يعني بعد ماذا؟
بعد
العلم الإجمالي، ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبل العلم الإجمالي. يعني نقول إذا كانت عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كانت تلف قبل العلم الإجمالي هنا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، إذا كان التلف بعد العلم الإجمالي يعني أولا علمت إجمالا ثم تلف أحد الطرفين، هنا يرجع إلى العلم الإجمالي بتفريق مردد بين القصير والطويل. الحالة الثالثة أن يكون التلف متوسطا بين سبب الحكم وبين العلم الإجمالي، هنا أيضا يسقط عن المنجزية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي ما إذا كان الاضطرار إلى العلم إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لا بعينه، يعني يرتفع الاضطرار بأحد مضطرا يرتفع العبث اما بالماء اما بالحليب، لست مضطرا الى ارتكاب طرف بعينه. ما هو الحكم في هذه الصورة؟ طبعا السيد هنا قال ويفترض ما ذكرنا حتى في صورة غير الإطلاق كالسلفي مثلا، هذا محل خلاف هذه المسألة، هذا على مبنى السيد رضوان الله تعالى عليه. مثلا ما يستظهر من عبارة صاحب الكفاية لا فيه تفصيل، في فرض الاضطرار تجري هذه الحالات الثلاث، أما في فرض الثلاث ليس لها نفس الحرم. فمحل خلاف هو على مبنى رضوان الله تعالى عليه. يأتي الكلام إن شاء الله في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان الاضطرار إلى طرف لا بعينه. والحمد لله رب العالمين. نعم.